السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن من علينا بهذا اللقاء وبهذه الزيارة والتزاور بيننا وبين إخواننا في الله في هذا المسجد المبارك، وهي نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، نعمة التزاور واللقاء من أجل الله رب العالمين. كيف لا تكون نعمة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه عز وجل أنه قال: وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا. كيف لا تكون نعمة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن رجلا زار أقله في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تردها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. إخواني في الله، إن مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المجالس المباركات لتعد من النعم العظيمات التي هي جديرة بالشكر، جديرة بأن يستشعرها الإنسان وأن يشكر ربه تبارك وتعالى عليها، لتحصل الزيادة ولتحصل البركة فيها. لا سيما ولقاءات أهل السنة هي لقاءات على مائدة القرآن والسنة، لا تجد فيها من يدعوك إلى حزبية أو يدعوك إلى بدعة ضلالة، لا تجد فيها من يدعوك إلى عصبية، لا تجد فيها من يدعوك إلى أفكار منحرفة، وإنما هي دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك جعل الله عز وجل لها القبول في أوساط الناس، وتجد من في قلبه خير، وتجد من لا يزال على الفطرة، وتجد من لم يتلوث بالحزبيات والبدع المحدثات، ومن لم يتلوث بالأفكار المنحرفات، تجد أن قلبه يطمئن لمثل هذه المجالس، تجد أنه يرتاح لمثل هذه اللقاءات، لأنه يستفيد فيها علما ويستفيد فيها خيرا، يسمع آية من كتاب الله عز وجل يفهم معناها، يسمع حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مقاصده فلا يعدم الخير من مجالس أهل السنة والجماعة، لأنها مجالس صافية نقية ليست مشوبة بالدنيا والدعوة إليها، ليست مشوبة بأي شيء مما شاب الدعوات الأخرى الكثيرة التي ذابت في المجتمع واضمحلت وزال تأثيرها. إخواني في الله، هذه نعمة عظيمة، ومن نعم الله عز وجل علينا نعمة الأخوة في الدين، نعمة عظيمة يمتن الله عز وجل بها على عباده، نعمة جديرة بالتأمل، جديرة بأن نتفكر فيها، جديرة بأن نعرف قدرها، جديرة بأن نحافظ عليها، نعمة الأخوة في الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. تأمل في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة، إذ كنتم أعداء، يأمر الله بأن يتذكر الناس هذه النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم، ما هي؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف بين قلوبكم، كان هذا مشرق وهذا مغرب، كان هذا يعادي هذا وهذا يقاتل هذا، وهكذا جاء الله بهذا الإسلام فجمع قلوبهم على هذا الدين وألف بينها، ولا يؤلف بين القلوب إلا علام الغيوب. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا من الأموال، من الكنوز، من الدور، من القصور، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إنما يستشعره المسلم من المودة والمحبة لأخيه المسلم هي من الله عز وجل وحده لا شريك له. فاعرف أيها المسلم لهذه النعمة قدرها، وحافظ على أخوتك لأخيك المسلم، حافظ على هذه النعمة، فإنها نعمة عظيمة مهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لعظيم شأن الأخوة بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لأهمية الأخوة، فينبغي الحفاظ على هذه النعمة، ولا يكون الشخص ممن يبيع الأخوة بثمن من الدنيا قليل. البعض من الناس ربما أدنى شيء من متاع الدنيا الزائل يفرق بينه وبين أخيه، يفرق بينه وبين أخيه، قليل من متاع الدنيا، شيء من المال أو شيء من الأرض أو غير ذلك، تدخل العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. ما هو السبب؟ شيء من الدنيا، الدنيا أحقر من ذلك، الدنيا أحقر من أن تبيع أخوة أخيك المسلم من أجلها. الأخوة أعظم، الأخوة أعظم، المحبة في الله عز وجل ثمرتها أجل وأكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. انظر، لو لم تكن إلا هذه الثمرة بينك وبين أخيك محبة من أجل الله عز وجل، يوم القيامة يظلك الله وإياه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه ثمرة عظيمة لا تقاومها ولا تقوم لها ولا تساويها الدنيا كلها. فإياك أن تكون ممن يبيع أخوة أخيه المسلم بشيء من متاع هذه الدنيا الفانية. وتأمل في مقاصد الشريعة الإسلامية تجد أن من أعظم مقاصدها الحفاظ على الأخوة، كم من أمور شرعت حفاظا على الأخوة، شرعت الجمعة والجماعة حفاظا على الأخوة، أي من ضمن الحكم في شرعيتها. تلتقي أنت وأخوك كل يوم 5 مرات في المسجد، تلتقي أنت وأخوك باجتماع أوسع من ذلك يوم الجمعة، وهكذا في الأعياد. وهذه الاجتماعات من أسباب تقوية أواصر الأخوة بين المسلمين. وهكذا كم شرعت من الأمور من المواساة، مواساة الأخ لأخيه، وهكذا تفقد أحواله وزيارته والسؤال عنه بأدلة متكاثرة مذكورة في مواضعها. وكم حرمت من أشياء أيضا حفاظا على الأخوة، لا يتناجى اثنان دون الثالث، حفاظا على الأخوة. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على صوم أخيه، وهكذا من هذه الأدلة التي فيها عدد من الزواجر والنواهي حفاظا على الأخوة. إذن إخواني في الله، علينا أن نعرف قدر الأخوة في الدين ونحافظ عليها. ولا يعني ذلك أنك تداهن أو تتنازل عن شيء من الحق الذي أنت عليه المدلل بأدلته الواضحة من الكتاب والسنة من أجل فلان أو فلان، من أجل فلان أو علان. فحافظ على أخوة أخيك، وليكن بينكما مبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالبعض من الناس يفهم من هذا الكلام أنه إذا رأى أخاه على منكر لا يأمره ولا ينهى حفاظا على الأخوة، وهذا فهم سيء، بل هذا مما يخدش في الأخوة وهو من أسباب زوالها في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن حقوق الأخوة أنك إذا رأيت أخاك على منكر أو على معصية أنك تنصح له. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأدلة في الباب كثيرة. إذن الحفاظ على الأخوة مع التزام مبدأ النصيحة، مع التزام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى وإن غضب أخوك، حتى وإن تركك لأنك نصحت له، فإنك تكون قد قمت بالواجب الذي أوجبه الله عليك. ونصرته الحقيقية هي في نصحه وحجزه عن المنكر الذي هو عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تنصره مظلوما؟ قال الصحابة: انصره إذا كان مظلوما، فكيف انصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم. هذا هو نصره، هذه هي نصرته، تمنع عن الظلم، تحول بينه وبين ما يصدر منه من الظلم لغيره. هذه هي النصرة الحقيقية. وليس معنى النصرة أنك تذهب وتقف إلى جانبه وهو على ظلم، وهو على معصية، وهو على بدعة ضلالة، وهو على فكر منحرف، وهو يدعو إلى الغواية أو غير ذلك. هذه ليست بنصرة، هذه في الحقيقة إعانة له على الإثم والعدوان. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إخواني في الله، مما ميز دعوة أهل السنة والجماعة في هذه الأزمنة وفي غيرها من الأزمنة هو تحقق هذه الأخوة فيما بينهم، أخوة في الله عز وجل. تجد الواحد يؤاخي أخاه من أجل الله، يجالسه من أجل الله، يكون معه لله وفي الله عز وجل. فإذا رأى من أخيه شيئا مما ينكر بادر إلى نصحه وبادر إلى توجيهه، وهذه هي الأخوة الحقيقية، هذه هي الأخوة الحقيقية. أما إذا كان أخوك يراك وأنت مقيم على المنكر منغمس فيه ويسكت ولا ينصح لك، هذا في الحقيقة غش، قد غشك بفعله هذا. لأن من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد أبغضك. ف فمن ينصح لك اعلم أنه يحب لك الخير. وأما من كان مداهنا لك وهو يعرف أنك على خطأ وعلى ضلالة وعلى منكر، هذا لا يحب لك الخير ولا يريده لك، اعلم هذا. فمما ميز هذه الدعوة المباركة هو ما تقوم عليه من الأخوة على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، منهج واحد يسير عليه الجميع ممن هم في هذه الدعوة المباركة. إذا اختلف اثنان يتحاكمان إلى الكتاب والسنة، يتحاكمان إلى الكتاب والسنة، فحيثما كان في الكتاب والسنة بيان الصواب فيما اختلف فيه رجع الكل إليه، وهذه هي الأخوة الحقيقية. يؤاخي الأخ أخاه ويجالسه ويكون معه ما لم يصدر منه منكر، فإذا صدر منه منكر نصح له، وإذا اختلف مع أخيه تحاكم إلى الكتاب والسنة امتثالا لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه دعوة مباركة قامت على أساس متين من الكتاب والسنة، وحصلت الأخوة بين أفرادها على ذلك المعنى، فلذلك حصلت فيها البركة وحصل فيها النفع وحصل فيها الخير، ولا تزال الأخوة بحمد الله عز وجل باقية. لا تزال الأخوة بين أهل السنة والجماعة باقية، والفضل لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وإن تفرقت أجسادهم فقلوبهم مجتمعة، وإن تناءت ديارهم وتباعدت مساجدهم فدعوتهم واحدة، والمسجد الذي يقوم عليه الواحد منهم هو مسجد الجميع، لأن الكل يدعو إلى الكتاب والسنة، والكل يهمه هذا الأمر، ويفرح الأخ حين يجد أخاه قد قام بجهد في الدعوة إلى الكتاب والسنة، حين يجد أخاه قد سد ثغرة في هذا الباب يفرح بذلك فرحا عظيما. ليس الشأن أن يتصدر فلان أو فلان أو يقوم بأمر الدعوة فلان أو فلان، ولكن الكل مجتمعون على هذا الخير، ويفرح الواحد حين يرى أخاه قد قام بجهد في هذا الجانب، وحصلت الألفة والمودة على هذا. ولهذا لا تزال الأخوة باقية، وأنا أقول هذا وأكرره لأن بعض الموسوسين ينشر بين الناس ويتكلم أن هناك فرقة بين أهل السنة والجماعة، وهذا لا حقيقة له، هذا لا حقيقة له، إنما هو من الأكاذيب المخترعة. دعوتنا واحدة ودروسنا واحدة، والفضل في هذا لله رب العالمين، سواء كان في هذا المسجد أو في مسجد السنة أو في مسجد الأنصار أو في مسجد الخير أو في مسجد هاء المقبل أو في غيرها من مساجد أهل السنة، القلوب مؤتلفة ومجتمعة على هذا الخير، وبين الأخ وأخيه مبدأ النصيحة، الدين النصيحة، ويعرف الأخ لأخيه قدره، ويعرف الأخ لأخيه جهوده التي يبذلها، وإن كان ناصحا في أخوته فهو يدعو له في ظهر الغيب. فلا يفرح بعض المغرضين بما ينشر من الأكاذيب وأن هناك تفرق واختلاف. اختلافنا ليس مع من هو معنا على هذا المنهج، ولكن اختلافنا مع من فارقنا في هذا المنهج، اختلافنا مع أهل البدع، مع أهل الضلالة، مع أهل الأهواء، مع أهل المذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة والحزبيات الماكرة والعصبيات الذميمة، نختلف معهم. أما مع من هو على الكتاب والسنة وعلى المنهج السلفي فلا اختلاف بيننا وبينه بإذن الله رب العالمين. وأيضا هذه الدعوة قامت على أساس الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك نصر الله عز وجل هذه الدعوة وجعلها القبول في أوساط الناس. وإن كثر المغرضون وإن زاد كيد الكائدين والأكاذيب تنشر وتروج، لكن الخير لا بد وأن يعرفه الناس ولا بد وأن يدعو إليه. قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد يذهب جفاء، يذهب يتلاشى يزول، وهكذا الأكاذيب والإشاعات الكاذبة وغير ذلك كلها تنتهي وتزول وتضمحل، ويرجع الناس إلى الخير ويرجع الناس إلى الحق بإذن الله رب العالمين. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. وأي حق بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونحن ندعو من خالفنا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وإلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مع إجلالنا لعلمائنا واحترامنا لهم ممن هم على المنهج السلفي، نعم إخواني في الله، هذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة ليس فيها مطامع دنيوية، وهذه الدعوة أيضا قامت على أساس متين من العلم والتعليم، دعوة يقودها العلماء بالأدلة من الكتاب والسنة. عندما تسمع يقودها العلماء لا تظن أن الناس يقلدون العلماء حتى ولو أخطأ العلماء، لا، هذا خطأ، ما أمرنا بها. الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. حتى وإن كان عالما، حتى وإن كان له منزلة ومقدار، هو بشر يخطئ ويصيب. ولذلك إذا أفتاك العالم بفتوى فانظر ما مستند هذا العالم وما دليله، فليس كل قول يقال يتبع. والله عز وجل إذ يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يذكر أهل العلم أن الله عز وجل أضافهم إلى الذكر لحكمة، قال: فاسألوا أهل الذكر. لماذا قال أهل الذكر؟ لأن سؤالهم إنما هو عن الذكر لا عن آرائهم. أنت ما تسأل العالم عن رأيه، ما تسأل العالم عما تهواه نفسه، أنت تسأله عن الذكر، عن الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فاسألوا أهل الذكر، أضافهم إلى الذكر لأنهم يسألون عن الذكر. نعم إخواني بالله، فالتقليد في هذه الشريعة مرفوض ومذموم حتى ولو كان لعالم من العلماء، والتقليد هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. قد يكون هو في نفسه مجتهد مغفور له خطأه باجتهاده، لكن أنت ما عذرك حينما تعلم أن هذا خطأ لأنه صادم الأدلة من الكتاب والسنة. فعندما نقول هذه دعوة يقودها العلماء أي بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والتقليد كما سمعتم مذموم ومرفوض في هذه الشريعة، بل جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي من سنن الجاهلية، من السنن والمسائل التي كان عليها أهل الجاهلية فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فهذه دعوة قامت على أساس متين من العلم والتعليم. لهذا أنصح نفسي وإخواني أن نحرص على التزود من العلم الشرعي حتى يتكلم الإنسان ببصيرة ويعرف ما يخرج من رأسه من الكلام يزنه بميزان الأدلة الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا يستغني أحد عن التعلم، فعلينا أن نحرص على أن نتعلم دين الله عز وجل، وعلى أن نطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة ولو بالشيء اليسير. لا تحتقر شيئا في هذا الباب، ولو أن تقرأ في كتاب، ولو أن تحضر المسجد فتستمع إلى درس، أو تستمع إلى الدرس عبر الشريط أو غير ذلك، كل هذه طرق لتعلم العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا طلبت العلم يكون كلامك موزونا بالعلم الشرعي، بالأدلة الشرعية، تتكلم بكلام موزون. أما أن يكون الشخص ربما ما يعرف آداب قضاء الحاجة كما ينبغي ثم يتكلم في مسائل كبار أكبر من حجمه، هذا والله من الجهل، وهذا يضر نفسه أكثر مما ينفعها، وهكذا يخبط هنا وهناك. فعلينا إخواني في الله أن نتعلم العلم الشرعي من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونبذل الأوقات لتعلم العلم. بعد ذلك إذا تعلمت العلم ستعرف الحق من الباطل، وستعرف المحق من المبطل على ضوء الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا تعلمت العلم الشرعي بإذن الله ستتحرر من التقليد. فأنصح نفسي وإخواني أن نتعلم دين الله عز وجل، وأن نبذل من أوقاتنا للعلم الشرعي. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة، ومن بقي من الإخوة إن شاء الله يتكلمون بعد الإشارة.